أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في الآية 115 من سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آية جليلة القدر، عظيمة البركات بحسب الروايات الموجودة. روي في الدر المنثور أن عبد الله بن مسعود قرأها في إذن مصاب مع الآيات الثلاث التي تليها في نهاية سورة المؤمنون، ثلاث آيات بعدها تنتهي سورة المؤمنون، قرأها هي والثلاث آيات التي تليها في أذن مصاب فبرأ. آية عظيمة البركات، الله المسعود، لأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال.
آية.
وفيه أيضا عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله في سرية وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا: أفحسبتم أنما خلقناكم. الآية محل حديث: وأنكم إلينا. فقرأناها فغنمنا وسلمنا ببركة هذه الآية. إذن آية عظيمة البركات والآثار في حياتنا لا نغفل عنها، مضافا إلى مضمونها طبعا الذي نريد أن نستفيد منه ونقتبس من نوره. يظن كثير من البشر أنه لا توجد حياة أخرى بعد الموت، ولا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جنة ولا نار، وهو وهم باطل. يريد به هؤلاء أن يخدعوا أنفسهم، يريد أن يعطوا المجال الواسع لنفسهم حتى يتبعوا الشهوات ويفعلوا ما يشاءون. فإذا آمنوا بيوم حساب وعقاب وجنة ونار، هذا سيحدد رغباتهم وشهواتهم. فإذا نرجع إلى الأصل وننكر وجود حساب وكتاب ونار وجنة، حتى بعد نقول إذن ما المانع من أن يفعل الإنسان ما يشاء؟ وهم الباطل، هم يصنعون وهم يصدقون حتى يطلقوا العنان لشهواتهم ليفعلوا ما يشاءون. فالآية الكريمة توجه لهم استفهاما، وهو استفهام استنكاري ومعه ومتضمن لتوبيخ على هذا الاعتقاد. وأيضا هذا التوبيخ ممزوج بالحسرة والأسف. أفحسبتم أن معقول أنت إنسان عاقل مفروض ورشيد وتعي الأمور ثم تعتقد بهذا الاعتقاد البائس وتصدق بهذا الوهم الباطل أنه الدنيا وخلص انتهت، لا يوجد يوم قيامة ولا حساب، ممزوج بأسف وحسرة. يعني بمعنى الآية الكريمة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ معقولة؟ ليس معقول، لأنه هذا الظن منكم أنه لا جنة ولا نار ولا حساب ولا يوم قيامة ولا رجوع إلى الخالق لأجل محاسبة كل واحد على عمله، هذا معنى لازمه أن وجودكم في هذه الدنيا عبث بلا غرض صحيح ولا هدف، ولا يثاب المحسن على إحسانه ولا المسيء على إساءته، ولا ينتصف المظلوم من الظالم. هذا معناه أن تنسبون الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، وتجردون الله تعالى من صفة الحكمة ومن صفة العدالة ومن صفة الرحمة. معقول الله تعالى خلق الإنسان وجعله هكذا سدى، أحدهم يظلم الآخر، أحدهم يقتل الآخر، المحسن لا يجازى ولا يكافأ والمسيء لا يعاقب؟ هذا معنى عبث، معنى تسلبوا صفة العدالة والحكمة من الله تعالى وسائر الصفات الحسنة، لأن يعني بمقتضى هذه الصفات هو نؤمن بيوم القيامة. لذا جاءت الآية التالية لهذه الآية حاسمة في التنزيل: رأسا الآية المباشرة التي تليها: فتعالى الله الملك الحق. ما هذا الكلام الذي يقولونه؟ لا يوجد يوم معاد ولا حساب. هذا معناه تتصفون الله تعالى بالظلم وعدم العدالة إذا كان لا يوجد يوم حساب. فتعالى الآية التي تليها: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهذا الظن إذن وهم باطل لا يليق بالخالق الحكيم الرحيم، ولا يستند إلى دليل أبدا. ما هو دليلهم؟ لا شيء سوى الإنكار. حتى الملحدون غاية ما عندهم، ما عندهم دليل هم على نفي الخالق، لكن غاية ما يقولون ما عندنا دليل على الخالق، هو نحن عندنا دليل. فطبعا بينة من يعلم مقدم على كلام من لا يعلم، وغاية ما يقولون هذا. فلا يستند كلامهم إلى دليل، بالعكس أصلا هم كلامهم هذا الوهم الباطل على خلاف الحق وعلى خلاف البرهان الساطع الذي يذعن له العقل السليم. فإن الله تعالى لم يخلق الإنسان عبثا من دون غرض صحيح، بل إن هذا وجود يوم القيامة ووجود المعاد هو الذي يعطي للحياة الدنيا قيمة. لو لم تكن هناك آخرة وحساب ومكافأة على الإنسان تصبح الحياة الدنيا بلا قيمة. لماذا الإنسان يحسن؟ لماذا يساعد من ماله للفقراء؟ ولماذا يضحي بنفسه من أجل المقدسات؟ ولماذا ولماذا؟ فتصبح الحياة بلا قيمة، كما هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة حياتهم بلا قيمة. ولماذا يفعل كل هذه؟ ولماذا يرتدع عن الشر يعني والظلم؟ ولماذا لا يقتل هذا ويسلب هذا ويتنعم بالضرر وظلم الآخرين؟ لماذا إذا لا يوجد يوم قيامة ولا هناك عقوبة؟ فهذا إذا لم توجد هناك يوم قيامة ويوم حساب تفقد الحياة الدنيا قيمتها وتصبح بلا معنى. وهذا أحد الأدلة طبعا الذي يذكر على وقوع المعاد والحساب في عقائد، يعني وهو دليل نفي العبثية في الخلق. أكيد نحن نؤمن بأنه لا عبثية في الخلق، الله حكيم ويجعل الأمور في مواضعها. فهذا دليل وجود يوم القيامة. إذا أنكرنا يوم القيامة هذا معنى أن الخلق يكون وجوده عبثا، فهذا أحد أدلة وقوع المعاد والحساب وهو دليل نفي العبثية في الخلق. فالبعث إذن وما يليه هي الحلقة الأخيرة من حلقات وجود الإنسان وتكامله. وهكذا طبعا ليس فقط هذا الظن لدى البشر من الوهم الكاذب، لا، هذا واحد من الظنون والأوهام التي يعيشها الإنسان في حياته. إذن ما دام آمنا الآن بالخطوة الأولى أنه يوجد يوم حساب وأننا لم نخلق عبثاً ولم نوجد هكذا في هذه الدنيا بلا هدف، فإذا هذه المفروض يحملنا مسؤولية أمام هذا اليوم وهذا الحساب، وألا نغفل عن هذه الحقيقة. الغفلة ستؤدي إلى الضياع. الآية الكريمة: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طبعا كانوا في غفلة لاهين عابثين، حينئذ سيفاجئون ما لم يكونوا يحتسبون، لم يكونوا يحسبون لهذا الحساب. مفروض أن الإنسان أن يستشعر مسؤوليته أمام هذا اليوم يوم الحساب، فإنه مخلوق للآخرة وهي الحياة الباقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أما الدنيا فهي دار ممر ودار يتزود منها الإنسان لآخرته. خذوا من دار ممركم إلى مقركم. الإمام أمين عسل له كلمة في ذلك، يقول: الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها، خلقت لكي يكتسب الإنسان فيها الحسنات ويعمر آخرته. إذن هذا هو مضمون الآية، أنكم لم توجدوا عبثا في هذه الدنيا، وإنما يوجد يوم حساب ترجعون فيه إلى الله تعالى، ثم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كل واحد حينئذ يجد صاحبه. هاي حقيقة تكررت في القرآن الكريم للفات النظر لها، وإن كان بألفاظ متعددة. هنا ذكر العبث، وفي آية أخرى ذكر اللعب، وفي آية أخرى ذكر الباطل. المهم والهدف واحد، أنه لستم، وجودكم في هذه الدنيا ليس بلا هدف وبلا غرض صحيح، عليكم أن تلتفتوا لذلك. من تلك الآيات قوله تعالى في سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لا، تلتقي مع هذه الآية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. عبث ولعب، اللعب كالعبث يطلق على الفعل الذي يخلو من الهدف الصحيح، يقال عنه عبث ويقال عنه لعب. وفي آية أخرى عبر باللهو: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لا، ليست الأمر لهو ولا عبث ولا لعب، هناك هدف في النهاية يصل له الإنسان. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فإذن اللهو والعبث هو حينما يكون الفعل بلا هدف صحيح عقلائي، واللهو أيضا ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. فهذه مجموعة من الآيات تدل على أن هذا الوهم باطل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، لاحظ كلها تلتقي. هنا عبر عبثا، وهنا لعب، وهنا لهو، وهنا باطل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أو في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ماذا ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما معقول هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء غير المؤمنين، سبحانه عما يصف هؤلاء الغافلون، فقنا عذاب النار. إذا انتهينا من هذه النتيجة، قلنا وآمنا بأنه لم نخلق عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا، هذا ليس صحيح. فحينئذ علينا أن نستشعر مسؤوليتنا أمام هذا اليوم، ولا يضيع الإنسان أي جزء من وقته من دون استثماره واكتساب الحسنات فيه وما ينفعه في آخرته وفي دنياه. الله تعالى في الآية الكريمة: استعمركم فيها. كل شيء يعمر الحياة الدنيا إعمارا سليما صحيحا وداخل في هذا. لا نتصور على أنه إشغال الوقت بالاكتساب الحسنات يعني يقتصر على أن يتفرغ يصوم يصلي يقرأ قرآن، هذه منها نعم، لكن لا، القيام بمسؤولية. مو الحديث مثلا: أفضل الصدقة التوسعة على العيال. وهكذا إذن شاهدنا أنه كل ما يعمر الحياة الدنيا بإعمار فيه. كثير من الآيات أشارت حينئذ قد يأتي السؤال بأنه سلمنا أن ما خلقنا عبث وإنما خلقنا لغرض. ما هو هذا الغرض الذي خلقنا من أجله؟ آيات كريمة ذكرت ذلك، بعضها ذكر الغرض النهائي اللي هو في نهاية الطريق. قال تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذن الله تعالى خلقهم بالنهاية لكي يرحمهم ولكي يتنعموا ويسعدوا برضوانه ورحمته. وقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فالغرض إذن تكريمه وبيان أفضليته، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. فالهدف إذن النهائي اللي يريد يصل إليه والغرض من خلقتكم هو رحمتكم، سعادتكم، تكريمكم، بيان أفضليتكم. هذا. وبعض الأغراض التي ذكرت على نحو الوسيلة الموصلة إلى هذا الهدف، كما بالمصطلح اليوم الاستراتيجية والتكتيك. استراتيجية عن الهدف النهائي التي تصل إليه، لكن كيف تصل له؟ عبر آليات وعبر وسائل، هذه تسمى التكتيك. التكتيك يعني الفعل المرحلي الذي يوصل بالنهاية إلى الهدف الاستراتيجي. فما هي الأهداف المرحلية هاي أيضا روايات ذكرت بذلك. لذلك قلنا بعض الآيات ذكرت الغرض على نحو الغرض النهائي، وبعضها على نحو الوسيلة للوصول إلى ذلك الهدف، كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هو هذا الهدف، منها أن تصل إلى هذه، أن تصل رحمة الله تعالى والسعادة والكرامة والتفضيل والرضوان. فهذا إذن ليعبدون، ذكرت الآيات كما ترى على نحو الهدف والغرض، لكن بعضها غرض نهائي وبعضها غرض مرحلي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، روي عن الإمام الحسين عليه السلام قوله أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه، عبادة المال، عبادة الشهوات، عبادة الزعامات والطواغيت، عبادة الأهواء، عبادة أي شيء آخر. إذن فخروجه إلى هذه الدنيا هو لخوض هذه التجربة وهذا الامتحان حتى يتأهل لنيل الكرامة والسعادة والرضوان. روى الشيخ الصدوق في العلل بسنده عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال سألت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت له لما خلق الله الخلق؟ قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لإظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه. لاحظ الهدف النهائي هو أن يستوجبوا رضوانه، ينالوا رحمته، لكن ما هو الطريق المؤدي لتحقيق هذا الهدف؟ وليكلفهم طاعته، هذه التكاليف التي حملنا إياها. وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى النعيم. لذلك قسمنا نحن الآيات التي ذكرت الغرض إلى آية الغرض النهائي والغرض المرحلي كما قلنا. وفي الآية أيضا كما هو واضح وقلنا أنه أنما خلقناكم فيها أسف وحزن أنكم تعتقدون هذا الاعتقاد الباطل، وفيها استنكار أنه أيضا لهذا الاعتقاد الباطل، وفيها زجر وتوبيخ وتقريع للعابثين في هذه الحياة الدنيا عما خلقوا لأجله، والمهوسين بالتفاهات. اليوم نسمع مصطلح رائج وهو صناعة التفاهة، بل يتسابقون أيهم أكثر تفاهة وانحطاطا ومحتوى هابط كما يسمى، لأن يكون أكثر رواجا هذا ويحصل لايكات أكثر للمنشور مالته أو المقطع الذي ينشره. لاحظ التسابق في التفاهة مع الأسف، هذا أصبح بينما تجد المواقع والقنوات التي تغذي الفكر، التي تربي الأخلاق، التي تصنع الإنسان، تجد كم واحد يدخل على هذه المواقع وكم واحد عدد المستفيدين منها، معدود جدا. بينما تجد مواقع التفاهة والانحطاط والمستوى الهابط تجدها ملايين ربما المشتركين والداخلين عليها. هذا هو، هذا سوء توفيق الناس، وهذا هو مستواهم مع الأسف. وهي صناعة التفاهة ليست وليدة اليوم أبدا، لا، هي سياسة قديمة تتبعها الحكومات الظالمة الجائرة لكي تلهي شعوبها عن القضايا الأساسية وإشغالهم عن الالتفات إلى مظالم حكامهم وبالتالي محاسبتهم والاعتجاج عليهم. تشغلهم بالتفاهات، وتشوف أنت اليوم أنواع الإلهاء والمشاغل التي يصنعونها للناس، تارة على صعيد الرياضة وتارة على صعيد الفن ما يسمونه بالفن، وتارة على صعيد المشاكل، وتارة على صعيد الصعوبات الاقتصادية، الجوع، الأمراض التي ينشرونها أحيانا، وهكذا كل يوم مدوخين الناس بشغلة. فهي إذن صناعة التفاهة هي سياسة موجودة من قبل، الحكومات الظالمة تتبعها لإشغالهم أولا عن قضاياهم الأساسية والمصيرية، ولتسطيح عقولهم حتى يبقون ضمن دائرة هذه الأمور التي خالية من العقلائية ومن التأمل والتفكير. تجهيلهم حتى يكونوا كالقطيع يسوقونهم إلى ما يريدون بلا وعي من هذه الشعوب. وهي المرحلة اللي وصلتها الشعوب الغربية اليوم، يشوفون آلاف دول يتشبهون بالكلاب، يمشي على أربع ويضع له ذيلا وينبح كالكلب ويتسابقون، يسوون مسابقات أيهم أكثر تقليدا للكلب حتى يفوز بجائزة. لاحظ أي مستوى، لو بعد أكثر صاروا يتشبهون بالخرفان، أجل لكم الله بالغنم، وهم يحط لصوف عليه ويمشي على أربعة ومسوي لهم حظائر، وقاعدين ذولا بالحظائر كالغنم، ويشوف الغنم شي يسوي مثله. وين وصلوا من مرحلة من التفاهة هؤلاء، ويدعون التحضر ويدعون التقدم ويدعون هاي، تريدهم يجي حكوماتهم، تريدهم هذا مستوى، حتى لا يفكروا بشيء مما يجري، يسوقونهم إلى ما يريدون. وتطورت كما ترى اليوم هذا الهوس مع الجندر والنوع الإنساني، النوع الاجتماعي والمثلية والشذوذ، وفد هوس وقالبين الدنيا عليها، ويقولون أنه ماكو جنس، بعد ماكو للإنسان جنس، ويحدد شريد يصير حمار، يصير حمار خلاص، يصير كلب، أجل لكم الله يصير كلب. ليس فقط عند هذا الحد أن الذكر يمكن أن يكون أنثى، الرجل امرأة والامرأة رجل، لا ما أكو عند الحد، لا لا أبد. من يقول له في بعض المقابلات يقول له أكو حد لهذا النوع، قال له لا ما أكو حد، واحد يصير خشبة خلاص، فتلقاه واقف هذا مكانه ولا يحرك شيئا، يا معود اتحرك، أنا خشبة فإذا يجب أن أكون هكذا، والآخر يصير حجر، والآخر يصير خروف، والآخر يصير حمار. وين يوصلون؟ ماكو أحد، هو يعتذر يقول ماكو أحد للنوع الاجتماعي، كل من حسب رغبته شي يصير. هذا كله باسم الحرية الزائفة. فإذا سياسة مو جديدة، هاي قديمة، الحكام بني أمية كانوا معروفين بها، بني أمية بصناعة التفاهات. كان شاعرهم عمر بن أبي ربيع المخزومي اللي عاش في نهاية القرن الأول، يعني ليس بعيدا عن عصر الرسالة، وبعض الصحابة موجودين كانوا في ذلك الزمان، متعمدين أن يكون في مكة والمدينة، يمشي في الأسواق والطرقات ويتغنى بأغاني الفسق والفجور، وحول من الفاسقات مجموعة ويضربن بالدفوف ويغنون، هذا في مكة والمدينة حرمين المقدسين. هاي قبل نهاية السنة المئة من الهجرية، يعني ما زلنا قرب عصر الرسالة. هكذا الأمويين فعلوا، والناس هم تدرب المثل العامي على حس الطبل وخفي رجلي، هو وراء التفاهات هاي، ويتركون الإمام السجاد سلام الله عليه خليفة الله في أرضه حجته على عباده. من يبغى إمام السجاد كان معاصر يعني لهذه الحالة. فهذا كان شغل عمر بن أبي ربيعة، يذكرون في الكتب كان ينشد في الغزل شعرا خليعا، وحوله الفاسقات يغنين ويضربن بالدفوف، بعد أكثر من ذلك في بعض المصادر يقول وكان يتعرض لنساء الحاج ويشبب بهن، حتى المرأة تخاف تروح للحاج من هؤلاء التافهين الموجودين. هذا الحاج في سنة 80 و90 هجرية، في العصر الأول للرسالة. عجيب. كذلك انتشر المهرجون، وذولا صناع المقالب يصنعون المقالب، يستهزئون بالناس، يضحكون عليهم، يسوون مقلب على واحد حتى يضحك الناس، ويتعرضون لأهل الشرف، لأهل الصلاح من الناس أو لعامة الناس. تطورت الحالة في العصر العباسي، نشأت مجاميع يسموهم، يراجع كتب التاريخ وأمثال مجموعة الشطار والعيارين اسمهم، ذول اللي شغلته هو هذا هزليين، ويفتر بالشوارع ويضحك من هذا، يوقع عمامة هذا مثلا، ويبوق عباية هذا، ويوقع مثل خمار هذه المرأة، ومن هالسوالف حتى الناس تضحك والصفق له، وربما تعطي شيئا من المال. هذول كانت مجامع منتشرة يشجعون السلطان، هي لأن هذا تروج للتفاهة، وأغرت كثيرين، هم كثيرين شافوا هاي خوش حرفة، هاي كاش فلوس بيها، علي من متعب روحه ويطلب علم مثال ويصير من العلماء، أصلا هي سوق العلم والعلماء هم كاسد، فتوجهوا إلى هاي صناعة التفاهة طلبا للدنيا. في المقام القردية، مقامات بديع الزمان الهمداني، المقام القردية منها يتحدث هو، هذا بديع الزمان توفى 398 يعني نهاية القرن الرابع الهجري، عنده مقامات بديع مشهور بها بديع الزمان الهمداني، واحدة من هذه المقامات المقام القردية. شنو هي المقام؟ يتحدث اجي تمشي في شوارع بغداد ولك الازدحام، واحد فوق الاخ قاعدين، واحد بأذن الله، مقام على كل مفصل الى ان وصلت عمي خلينا نشوف على يمن هاي، هذا اجتماع الناس، واذا يقول قراد يرقص قرده، حاط له قرد يلعب القرد، وهاي الناس كلها اجتمعوا على التفاهه، فيقول اقتربت منه، واذا هو ابو الفتح الاسكندري شخصيه، هاي هي بطله المقامات، هو كل شيء يريد شيء يذب براسه أبو الفتح الإسكندري، ما دام شخصية حقيقية لو وهمية لأجل يعني كتابة مقاماته، ما أعرف وما أعرف يعني المصادر لم تذكر ذلك. فقلت بديع الزمان مداني، ما هذه الدناءة ويحاك، أقصدك كذب أنت، حط لك قرد تلعب القرد والناس مجتمعة. فأنشأ يقول محل الشاهد هذا اللي يرقص قرده، الذنب للأيام لالي، فاعتب على صرف الليالي، بالحمق أدركت المنى. هو هذا، هذا المجتمع هو هذا يريد ذني، تجني بالعلم أدرك المنى، ما أوصل ما أحقق شيء، بالحمق أدركت المنى ورفلت في حلل الجمال. هذا المنطق السائل. فالإمام السجاد، نأخذ شواهدنا من حياة الإمام السجاد سلام الله عليه، حتى تكون أيضا مادة الخطباء إن شاء الله في ذكر الإمام السجاد. يمكن دائما أنا أنصح أن تكون المجالس من وحي القرآن الكريم، وليس صعبا أن تربطها بالإمام صاحب المناسبة، هم تكون غذاء قرآني إلك وللناس، وبنفس الوقت أنت تعرج على صاحب المناسبة، يعني ما مشكلة في ذلك. الإمام السجاد في دعائه في أدعيته طبعا في الصحيفة السجادية اللي هي مدرسة متكاملة المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة وأسس الحياة السعيدة، يعلمنا الهدفية في الحياة وأن لا نصرف أوقاتنا إلا فيما ينفعنا، ومن ذلك قوله عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق، واستعملني اجعل كل أعمالي أوظفها لأي شيء بما تسألني غدا عنه، هكذا أكون حياتي، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، ما هو الغرض الذي خلقتني له، خلي كل أيامي لهذا الهدف، كرس أعمالي وحياتي لهذه. وكان الأئمة عليهم السلام لهم مواقف صارمة في مواجهة هذه التفاهات، هاي صناعة المقالب وأمثالها والقيام بحركات لإضحاك الناس، واجهوها بعدة أساليب، أحدها التوهين والتحقير، أحدها الموعظة والزجر والنصيحة والتحذير من سوء العاقبة. روى الشيخ الصدوق في الأماني بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان بالمدينة رجل بطال يضحك الناس منه، ذولا للمقالب والسخرية والاستهزاء، فقال: قد أعياني هذا الرجل أن أضحكه. الإمام السجاد يقول إيش قد يسوي أفعال الناس تضحك وتقول له عفري، يقول بس هذا علي بن الحسين ما أقدر أضحكه أو ألفت انتباهه لي يباوعني جزعني. فقال: قد أعياني هذا الرجل أن أضحكه، يعني علي بن الحسين عليه السلام. قال: فمر علي وخلفه موليان له، فجاء الرجل حتى انتزع رداءه من رقبته ومضى. ما السؤالك ماكو بنا أمسوي لسه هو فدعم الفدين جاس، خذ العباء مع الإمام السجاد وراح شرد به حتى يضحك الناس. فلم يلتفت إليه علي عليه السلام، فأتبعه المولياه لحقوا هذا البطال وأخذوا الرداء منه، فجاءوا به فطرحوه عليه الإمام السجاد، رجعوا لي، فقال لهم: من هذا؟ ما ما بقى واحدة ولا التفت له. شوف التحقير والتوهين، قلنا بعدة أساليب، بعضها التوهين والتحقير، وبعضها الموعظة والزجر، وبعضها ربما لو كان هناك أكو إجراء لكان سلطة بأيديهم لكان غير ذلك. فقال من هذا؟ فقالوا له هذا رجل بطال يضحك منه أهل المدينة. فقال عليه السلام قوابي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعصر الأئمة المعصومين، هذا مستوى المجتمع. فقال عليه السلام قولوا له إن لله يوما يخسر فيه المبطلون. انتبه روحك يا هذا الرجل، أسأل إياه مو بس هاي أيام قاضية وتروح. ها طبعا يشير بذلك إلى قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ذكروه هاي الآية والآيات الكثيرة التي تتحدث عن خسران هؤلاء، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسروا كل رأس مالهم لم يستفيدوا من. وكان الإمام السجاد عليه السلام يحذر الناس من هذه الأفعال ويعتبرها من الكبائر. روى أبو خالد الكابلي عن سيد الساجدين عليه السلام في تفسير الذنوب التي تهتك العصم ما هي؟ قال شرب الخمر ولعب القمار، بعد قال وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس. هذا قال من الذنوب التي تهتك العصم. وطبعا يزداد قبح هذا الفعل إذا تضمن كذبا أو إذاء للناس أو سخرية منهم أو استهزاء بهم، وهو عادة ما يحصل في المقالب في الكاميرا الخفية في كذبة نساء. كنا في بغداد يوم واحد نيسان يفتبل وما الكذبة نيسان، يقول خبرا ربما تصدق أنت وإذا لا هي كذبة نيسان. شنو كذبة نيسان؟ من أين جئتم به؟ وهكذا. فهذا معناه سيزداد الفعل قبحا إذا تضمن كذبا، تضمن إيذاء للآخرين، تضمن بيانا لمثلا نقائص الآخرين. روى في الترغيب والترهيب عن أبي الحسن وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل بيعة العقبة وبدر، قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فقام رجل ونسي نعليه فأخذهما رجل فوضعهما تحته أخفى النعلين حطن جوا. فيخذ حمل كثير ما يسوي البعض بناء عودة يسوي لفد نكتة فد مسرحية حتى يضحك الناس في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله. فأخذهما النعلين رجل فوضعهما تحته، فرجع الرجل شاف النعلين ما أخذه فقال نعلي وين هي؟ فقال القوم أصحاب ما رأيناهما، يدور ماكو. تالي خو هذا الرجل قال له هو ذا ذن يهن إن علينا مالتك بنا سوالفت نكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف بروعة المؤمن؟ أنت الآن بلي رجعت لنا، لكن هالروعة وهاللوعة اللي ذاقها هذا الرجل خار ارتبك نعال ما هو شون يرجعها في الأهله، ما عنده ربما كانوا في زمن فقر ما عنده درهم يشتري بينا عليهم، ظلت الحسابات في ذهنه. قال له خسرت رجعت النعال أجلكم الصحيح، لكن هاي الروعة اللي حصلت لقلب المؤمن هاي شون تعالجها؟ فكيف بروعة المؤمن؟ فقال يا رسول الله إنما صنعته لاعبا. شوف صناعة التفاهة اللي تباهون بها اليوم، إنما صنعته لاعبا. فقال فكيف بروعة المؤمن؟ مرتين أو ثلاثة كررها رسول الله صلى الله عليه وآله. فأين مجتمعنا من هذه الآداب؟ وهو تراه اليوم يتباهى يتبجع حينما يصنع مثل هذه برنامج كاميرا خفية وقناة تلفزيونية، وتلقى يرعب الآخرين بأمور لأن بالأخير يقول لا والله كاميرا خفية بعد إيش. فكيف بروعة المؤمن؟ من وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم. دير بالك ويل، ويكرر النبي صلى الله عليه وآله ويل له ويل له ويل له وفي رواية أخرى أن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوي في جهنم ما بين السماء والأرض. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: كان يقول علي بن الحسين عليه السلام لولده: اتقوا الكذب، الصغير من هو الكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير. أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا. وروايات أخرى كقول علي عليه السلام: وإياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا، وإن حكيت ذلك عن غيرك. أما عندنا مصطلح ناقل الكفر ليس بكافر، ونعممها إحنا، ناقل الكذب ليس بكاذب، وناقل الكذا ليس، لا لا لا، الإمام يقول: وإياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا، وإن حكيت ذلك عن غيرك. وتقول: هذا مو أنا قلت فلان قال، وإذا بالنتيجة الأثر ترتب على كلمتك. كن نحذر من هذه أمور. وفي نهج البلاغة: ما مزح امرئ رجل مزحة إلا مج من عقله مج، صار نقص في عقله. وهكذا الروايات الأخرى: إياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك. لكن طبعا حتى نصحه ولنذهب بعيدا بهذه الأحاديث، يخرج منها ويستثنى منها بعض المزاح بين المؤمنين لإدخال السرور عليه، لتلطيف الأجواء معه. المؤمن هو طبيعته هش بش، تلقاه سرور في وجهه. ها فرق ذاك كما قلنا ذكرنا، ذاك لما يكون بكذب، بانتقاص من الآخرين، بإهانة للآخرين، ببيان لمعايبهم إلى آخره. أما مزاح خاليا من كل هذا لأجل إدخال السرور على المؤمنين، بالعكس هذا من المستحبات. كن نفرق. قال: حتى لا تدور بعد تبطلون يقولون هاي الأحاديث إذن بعد لا أحد يلطف الجو، لا أحد يسولف، لا أبدا. قال أبو عبد الله عليه السلام لأحد أصحابه: كيف مداعبة بعضكم بعضا؟ قلت: قليل. قال: فلا تفعلوا، لا 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 تقللون من هذه المداعبة. وفي نسخة: هل لا تفعلوا، مو فلا تفعلوا، وهي أقرب للصحيح. قال إن الإمام يستنكر هذا القليل، ليش قليل مداعبة بعضكم لبعض؟ فإن المداعبة من حسن الخلق، وإنك لتدخل السرور على أخيك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يداعب الرجل يريد أن يسره، هكذا كان. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمزح ولا يقول إلا حقا، ولا يؤذي قلبا، ولا يفرط فيه، ها بهذه الشروط. والمزح المشهورة يعني من موارد مزاحه صلى الله عليه وآله، أنه كان يأكل التمرة مع علي عليه السلام وينقل نوى أمام علي عليه السلام، فلما فرغ رسول الله ولا نواية أمامه، وعلي بن أبي طالب النوى صاير قدامه، فقال له: يا علي إنك لأكول. فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام بأن الأكول من يأكل التمر مع نواه ولا نوايا أمامك. صح كلام فيه مزحة لطيفة، أدخل السرور، ليس فيه أي شيء مما ذكر. وروي أن رجلا من مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله، روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله احمني، يعني احمني يعني دابة أريد أو ناقة أو بعير أروح بها أقضي حاجاتي. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنا حاملوك على ولد ناقة، راح نعطيك ابن الناقة. هذا ابن الناقة شو يسوي بي؟ أنا أريد دابة تحملني، ابن الناقة شيء ما يتحملني أنا ولا أثقالي. فقال: وما أصنع بولد الناقة؟ كانوا راح يعطي بناءة، ما أدري شو يسموه هذا ابن الناقة الصغير، أنا حوار أو شيء يسموه مثلا. فكأنه ظن أن راح يعطي هذا صغير ابن الناقة، قال له: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ شو الناقة الكبيرة اللي تريدها؟ شاي مو بت ناقة لو لا، مو ابن ناقة لو لا، بس هذا افتهم ولد ناقة يعني يطي صغير، مزح رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الكافي أيضا قال فلان سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون. شنو رأيك؟ كأنه بال ذن النواهي اللي تقدمت عن المزاح فدخل في إشكال. شنو رأيك يا ابن رسول الله؟ قال لا بأس ما لم يكن. وخلى نقاف، ماكو احنا نقول ونخلي نقاط، فقال لا بأس بالمزاح والضحك ما لم يكن خلى نقاط الإمام تعبيرنا. فظننت أنه الراوي يقول فظننت أنه عن الفحش ما لم يكن. شنو ما لم يكن؟ ماذا؟ فقلت يعني يريد ما لم يكن فحشا. ثم قال الإمام عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الأعرابي فيهدي له الهدية ثم يقول مكانه، يجي جاب له حاجة يا رسول الله، بتعبير أنه هذا هدية لك النبي، هم شكرا هدية، ورا ما استلمها النبي لو تمر أكله قال له اعطيني فلوسها يا رسول الله، النبي يضحك يبتسم على ذلك. ثم يقول مكانه أعطنا ثمن هديتنا، فيضحك رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى في الرواية يقول كان إذا اغتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما فعل الأعرابي، ليته أتانا يسوي لنا النكتة من هذا النكات حتى شوي ضحكنا لما يكون في غم رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله تعالى أن يوقظنا من نومة الغافلين المبعدين في دعاء مكارم الأخلاق لإمام السجاد، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. هكذا إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.